الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. روى الإمام مسلم والإمام أحمد والإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ذكر النووي في شرحه لمسلم أن هذا الحديث يدل على أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام ستة من شوال يعدل ستين يوما، أي يعدل صيام شهرين. فإذا جمعنا عشرة أشهر إلى شهرين كانت النتيجة 12 شهرا، كانت النتيجة سنة كاملة. فمن صام رمضان وست شوال فكأنه صام سنة كاملة بالمضاعفة، بمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. ومن فعل ذلك في كل سنة فكأنه صام السنوات كلها، أي كأنه صام الدهر. هذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر النووي رحمه الله أن هذا المعنى بذاته ورد في حديث عند النسائي، وهذا أيها المسلمون من فضل الله تبارك وتعالى علينا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء السيئة فلا يجزى إلا مثلها، بل إن المضاعفة قد تصل إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها المسلمون، إن مشروعية صيام ست من شوال بعد إكمال صيام شهر رمضان من معانيه أن المسلم يخرج من عبادته لكي يدخل في عبادة أخرى، لأن الدنيا إنما هي مزرعة للآخرة، والمسلم يستفيد من عمره ومن بقائه في الدنيا لكي يجهز رصيدا للآخرة. ولذلك وردت مشروعية إكمال العبادة ثم الدخول في عبادة أخرى. فالمسلم يؤدي الصلاة ثم يصلي بعدها النافلة، يخرج بفريضة الصلاة لكي يدخل في نافلة الصلاة، ثم يخرج من رمضان لكي يصوم 6 شوال، وهكذا في عبادات عديدة. قال الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بمعنى أن حياة المسلم برنامج ممنوع. أيها المسلمون، إن معنى ذلك المثابرة، إن هذا يوجد في نفس المسلم خلق متابعة الأعمال، خلق التصميم، خلق عدم التكاسل وعدم التواتر، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. لأن الأوقات لا تنتظر، لأن الحياة ليس فيها عطلة، إنما جاءتنا العطلة من أعدادنا لأنهم لا يعرفون معنى للحياة، فعندهم العطلة الصيفية في المدارس والجامعات لمدة 3 أشهر، وعندهم عطلة نهاية الأسبوع يأخذون 2 في الأسبوع. نحن في الإسلام ليس عندنا عطلة. قد يقولون: نحن نرتاح في يوم الجمعة. المسلم لا يتخذ يوم الجمعة للراحة، وإنما يترفه عن أعماله الوظيفية الدنيوية ليتفرغ لأعمال الآخرة. لأنكم تعلمون في يوم الجمعة أن هنالك ساعات من أول النهار، من أتى بالساعة الأولى فكأنما قرب غدًا، ومن أتى بالساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا إلى آخر الحديث. فالمسلم يقطع أعماله الدنيوية بيوم الجمعة ليس للعطلة، وإنما لكي يبكر لصلاة الجمعة ويستعد لها. إذن فبرنامج المسلم ممنوع. ومن هنا قال أحد كبار الصحابة كما في البخاري: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. حتى النوم مبرمج عند المسلم ويستعد به لتقوية جسده ليعمل أعمالا أخرى في طاعة الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقولون: نحتاج إلى عمة أسبوعية ليومين. نقول لهم: المسلم لا يحتاج إلى عطلة. بعد الموت هنالك فراغ كبير، ثم بعد ذلك يؤمن المسلم في أن يتنعم في الجنة. أما الدنيا فإنها دار عمل بالنسبة للمسلم. يقولون: سنبدل لكم الخميس بالسبت. لماذا؟ مع أن الخميس يوم عبادة، لأن المسلم يسن له أن يصوم في يوم الخميس. يقولون: من أجل أن العالم يعطل في يوم السبت. إن المقصود إظهار اليهود أيها المسلمون. نقول لهم: لا نحتاج ليوم الخميس، اجعلوا يوم السبت يوم عمل، ونحن نكتفي بالجمعة فقط. هل سيرضون؟ لن يرضوا، لأن الغرض إظهار اليهود، هذا هو الغرض. أيها المسلمون، إن صيام 6 من شوال المقصود به أن ننتقل من عبادة الصوم الفريضة إلى عبادة الصوم النافلة. وهذا كما قلنا يربي المسلم على المثابرة وعلى التصميم والمصابرة. إن إخواننا في مصر منذ ما يقرب من 40 يوما وهم في الميادين، ما الذي جعلهم يصمدون؟ خلق المثابرة والمصابرة. إن الإسلام يربي أتباعه على ذلك، ونحن نقول لهم مزيدا من الصمود، ونسأل الله أن يؤيدكم بروح منه. إن أعداؤهم من الانقلابيين يقولون لا بد أن نخوض الاعتصامات. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يثبتوا الانقلاب. وجود الاعتصامات معناه رفض للانقلاب، وهم يريدون أن يثبتوا الانقلاب وأن يجنوا نتائجه، فلذلك يتضايقون من الاعتصامات ويقولون بأن هذا إرهاب. أين الإرهاب؟ كم قتل المعتصمون؟ قتل من المعتصمين المئات، ولم تسلم النساء، قتلت النساء. هكذا يمارس أعداؤنا الكذب علينا، يمارسون الإرهاب غير المشروع، وينسبونه إلى إخواننا على طريقة المثل، رمتني بدائها وانسلت. من الذي صنع هذه القضية أصلا؟ إنهم هؤلاء الانقلابيون الدمويون يفعلون الفعل ثم لا يريدون من الناس أن يتأوهوا، يريدون من الناس أن يتحملوا. قال قائلا من قوم في أفريقيا من طراز هؤلاء الظلمة، قال انظروا إلى هذا الأفريقي المتوحد يعض يدي. قالوا له وأنت ماذا تصنع به؟ كان يذبحه بالسكين، كان يذبحه بالسكين والمسكين عض إصبعه. فقال هذا إرهاب، عض الإصبع إرهاب، أما الذبح بالسكين فهو ممارسة حضارية. وهؤلاء الانقلابيون في مصر فعلوا هذا الفعل الكبير، ويستكثرون على الناس أن يبقوا في الميادين استنكارا لهذا الانقلاب. قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ فقال المسمار للجدار سل من يدقني، إن المطرقة التي تدق هي المدانة، وهؤلاء الانقلابيون هم المطرقة، المطرقة الظالمة، هم الذين أرادوا أن ينقلوا مصر من الاستقرار إلى الحرب الأهلية تماما كسوريا، مؤامرة تواطأ عليها اليهود والنصارى والمبتدعة والأنظمة المحنطة، اجتمعوا جميعا لأجل هذه المؤامرة، واليوم يريدون أن يقطفوا ثمار مؤامرتهم بفض الاعتصامات. ولكن إن شاء الله ستظل هذه الاعتصامات حتى تقتلعهم، لأن الله يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المجاهدين، اللهم مكن للصالحين، اللهم انجل مستضعفين. ايها المسلمون، وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة.